بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول، تعرضنا فيما تقدم إلى ما ذكره المصنف من قيام الأمارات مقام القاضي، وقلنا أن مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى أن الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي المحض، وحينئذ لا بد من ترتيب آثار القاطع، أي أن الأمارة تنزل منزلة القاطع بما هو طريق للواقع، بما هو مرآة للواقع، بما هو محصل للواقع، وبالتالي جميع الآثار التي تترتب للقطع بما هو طريق من المنجزية والمعذرية، وكذلك كونه موضوعا لحكم العاقل بحسن المؤاخذة المترتب على المنجزية وعدم حسن المؤاخذة المترتب على المعذرية، يترتب على الأمارة. أما قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بكلا أقسامه فغير ممكن لعدم إمكان اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي على شيء واحد. هذا الذي تقدم بيانه فيما سبق، وقلنا بأن الكلام يقع مقام أول، مقام ثاني، مقام ثالث، وهذا الذي اختصرناه في الحقيقة الذي ذكرناه الآن إجمال القول في المقامات الثلاثة. المقام الرابع هو بيان قيام الأصول العملية مقام القاطع. هل الأصول العملية قائمة مقام القاطع في بعضه مطلقا، أي هل أن الأصول العملية قائمة مقام القطع الطريقي، قائمة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا، أو قائمة مقام القطع الموضوعي، أو لا هذا ولا ذاك، أي أن الآخر لا يقوم مقام القطع نهائيا. اختيار المصنف رضوان الله تعالى عليه أن الأصول العملية لا تقوم مقام القاطع، أي أنه كون القاطع طريقا لتحصيل الواقع، الأصل ليس طريقا لتحصيل الواقع، لا يقوم مقام من خلال المنجزية والمعذرية، أي ليس الآثار المترتبة على القاطع بما هو طريق لا تترتب على الأصل بما هو طريق. كذلك إذا كان القاطع يمكن أن يكون موضوعا لحكم شرعي وهو معبر عنه بالقطع الموضوعي، الأصل لا يمكن أن يكون جزءا أو تمام الموضوع لحكم شرعي. إذن عند المصنف يقول بأن الأصل العملي لا يقوم مقام القطع. ولتوضيح هذا المعنى نقول أنا هنا أمران لا بد من بيانهما. الأمر الأول أن الأصول على قسمين، أصولا عقلية وأخرى شرعية، وكلا القسمين يتكون لدينا من الأصول ستة، وهي وظائف يرجع إليها الجاهل. الأصل الأول البراءة العقلية، والمعبر عنها بلسان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الثاني البراءة الشرعية، ولسانها رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الثالث المعبر عنه بالاحتياط العقلي، وهو وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي على مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه، كما سوف يأتي في بحث البراءة أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، لا أنه كما هو مبنى في بحث القاطع من أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز. هنا مسلكان في الحقيقة، مسلك يقول بأن نفس العلم الإجمالي هو الموجب للاجتناب عن أطرافه، كما لو علمنا بنجاسة أحد إنائين إما أليف أو باء، نقول ها هنا لوجود العلم الإجمالي الموجود وجود النجاسة في أحدهما يجب الاجتناب عن كلا الإنائين، أو نعلم إجمالا بأن أحد الإنائين خامر يجب الاجتناب عنهما. لكن شلون يجب الاجتناب؟ يقول أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز على هذا المسلك. هناك مسلك آخر وهو ما ذهب إليه جل المتأخرين كالمحقق النائيني والسيد الخائي وجل تلامذة السيد الخائي كصاحب البحوث والسيد السيستاني وغيره، من أن العلم الإجمالي يقتضي وجوش ويقتضي حرمة المخالفة القطعية. يعني شنو؟ أقصى ما فيه العلم الإجمالي عندما تعلم بنجاسة أحد الإنائين أن تجتنب أحدهما، ولكن تعارض الأصول في الأطراف يقتضي الاجتناب عن كليهما. ليش؟ لأنه كل واحد أن تقول أنه أنا هذا أجتنبه، هذا بنفسه ما أعرف بأنه نجس، هذا بنفسه ما أعرف بأنه نجس. نعم أنا أدري بوجود نجاسة كلية إما هذا وإما هذا، أما هذا بخصوصه ما أدري بنجس، أجري عنه أصالة البراءة. هذا بخصوصه ما أدري بأنه نجس، أجري عنه أصالة الطهارة أو الحرمة، أجري عنه أصالة البراءة، ما أدري أنه هذا نجيس أو هذا نجس. نقول نجري أصالة الطهارة ها هنا ونجري أصالة الطهارة، إذا أجريناهما معا يلزم المخالفة العملية للعلم الإجمالي، لأنه أنا أعلم إجمالا بوجود نجاسة. إذا أجريت الأصلين معا في الطرفين مقتضى شنو؟ مقتضى الوقوع في المخالفة القطعية، لأن أنا أعلم قد خالفت التكليف. زين يجرى في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فحينئذ يتعارض الأصلان ويتساقطان ويجب الاجتناب عن كليهما، ولكن الاجتناب من جهة شنو؟ من جهة تعارض الأصول عن الأطراف اقتضى وجوب الموافقة القطعية. هذا هو المبنى الثاني. كلامنا بالاحتياط العقلي في موارد العلم الإجمالي على المسلك الأول دون المسلك الثاني، سوف يأتي إن شاء الله تعالى هذا التعرض له البحث تفصيلا في مباحث العلم الإجمالي من مباحث البراءة. هذا ما يعبر عنه بالاحتياط العقلي. الرابع الاحتياط النقلي، وهو لزوم الاجتناب في الشبهات البدوية التحريمية، كما عليه جل الإخباريين قالوا بالفرق بين الشبهة البدوية الوجوبية. أنا شكيت هل أنه مثلا ستر الوجه واجب أو ليس بواجب، ها هنا الأصوليون والإخباريون متفقون على أنه نجري أصالة البراءة وياي. أما إذا شكيت بأنه شرب التتون حرام أو ليس بحرام، الأصولي يقول أجري أصالة البراءة، الإخباري شو يقول؟ يقول لا، الشارع المقدس قد أنشأ وجوب، جعل وجوب احتياط في البين في الشبهات البدوية التحريمية، يعبر عنه بلزوم الاجتناب عن هذا الطرف، ويستدلون بأدلة وبروايات التثليث وأشباه ذلك على وجوب الاحتياط في الموارد التحريمية، أي الشبهات البدوية التحريمية. هذا ما يعبر عنه بالاحتياط الشرعي.
ولكن بالاحتياط العقلي بقضية الاختيار مع وجود أكثر أو إنائين مع علم إجمالي وجود أحد الإنائين ويعلم بنجاسته، لكنها مصر قاعة الطهارة على اعتبار في عدم إجراء عملية الوضوء، فلو وقعت اليد يعني ودمت.
سيد هذا كلام آخر في ملاقي أطراف العلم الإجمالي، مو كلامي بهذا، احنا كلامنا في أصل القاعدة في أنه يجب الاجتناب عن الطرفين أو لا، أما الملاقي ذاك بحث آخر. من كلامي فيه.
قصد معارض لقاعدة نفسي أصل الطهارة أصل الأشياء.
وين تجري أصل الطهارة؟
كل شيء غير طهر الآن.
أدري كم إذا جريت بهذه ليش بتجري بهذه هما؟ إذا جريت باثنيناتهما وراح تخالف العلم الإجمالي. شلون تخالف العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي منجز. سيد الله يحفظك ويطول عمرك، أنت لا تدخل في مباحث أخرى أنه إذا كان شبهة محصورة أو غير هذا نيته حدود منجزية العلم الإجمالي، ليس الكلام فيه. أنا أصل الكلام في منجزية العلم الإجمالي وعدم هذا الكلام. السادة اللي بعدين شبهة محصورة خارج عن محل الابتلاء وأشبه ذا نيته حدود، حدود منجز جد مقدار منجزية العلم الإجمالي، هذا بحث آخر ليس الكلام فيه. أنا كلامي في أصل منجزية العلم الإجمالي. القاعدة الخامسة ما يعبر عنه بالتخيير، وهو في موارد دوران الأمر بين ماذا؟ بين محذورين، أي أنا أحتمل أن هذا الشيء واجب وأحتمل بأنه ماذا؟ حرام، فإني إما فاعل وإما تارك. هذا ما يعبر عنه بدوران الأمر بين محذورين، إن فعلت احتملت ارتكاب الحرام، إن تركت احتملت ترك واجب. واضح. والسادس وهو الاستصحاب، هذه شنو يعبر عنها بالوظائف العملية، يعبر عنه بالدليل الفقهاتي، يعبر عنه بالأصل العملي، يرجع إليها بعد فقدان الدليل الاجتهادي. هذا خلوها بين قوسين. الأمر الثاني الذي نتعرض عنه وهو أنه عندما يقال بأنه هل الأصل يقوم مقام القاطب، ما المراد من القيام؟ عندما أقول هذا يقوم مقام هذا ما المراد منه؟ ها هنا يحتمل أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد من القيام هو الرجوع، أي أن هذا يقوم مقام هذا، أي أن هذا يرجع إليه عند فقدان هذا. وهذا المعنى من القيام ثابت بالنسبة إلى الأصول والإمارات مطلقا، زين في القطع الطريقي. ليش؟ لأنه بعد فقدان القاطع لا بد أن يرجع علما إلى الأمارة، وعند فقدان الأمارة يرجع بعد ذلك إلى الأصل. إذا كان هذا هو معنى القيام فهذا نقول بأن الأصل يقوم مقام القطع بلا ريب ولا شك، هذا المعنى الأول، وهذا قطعا غير مراد. المعنى الثاني أن المراد من القيام ليس المعنى الأول، بل أنه عندما أقول هذا يقوم مقام هذا، أي أن هذا شيء كل شيء يترتب عليه وكل ما له من أثر يترتب عليه نريد أن نثبته لهذا. عندما نقول هذا يقوم مقام هذا بمعنى أنه جميع الآثار المترتبة على المنزل عليه تترتب على المنزل. أنا عندي شيء منزل منزل عليه، نحن نريد بالقيام هو ترتيب آثار المنزل عليه على نفس المنزل، ترتيب آثاره من المنجزية والمعذرة. القطع ايش عنده من آثار؟ كونه منجزا عند الإصابة، كونه معذرا عند الخطأ وعدم إصابة الواقع. وياي حينئذ المنجزية والمعذرية أثران يترتبان على القاطع بما هو طريق وكاشف للواقع. القاطع طريق، طريقيته ذاتية بالنسبة إليه، فهو كاشف عن الواقع، مراء للواقع، مرآة للواقع. عند حصول القاطع في الحقيقة ينكشف الواقع لديك فيكون شنو هذا الواقع؟ إذا كان حكما تكليفيا فهو منجز له في صورة الإصابة، إما بالواقع وإما بنظر القاطع، وإما أن يكون معذرا كما لو قطع بعدم الحرمة ثم تبين أنه في الواقع ماذا؟ أنه حرام. فالقطع طريق لتحصيل الواقع، فحينئذ يترتب عليه المنجزية والمعذرية، ومعناه أنه منجز أنه لو لم يأتي به يستحق العقوبة. العاقل يحكم باستحقاق العقوبة، كما كونه معذرا أن العاقل يحكم بعدم استحقاقه للعقوبة بعد اتباعه ما هو طريق بذاته. احنا شو نريد نقول؟ نقول الاصل العملي وهذه الاصول التي ذكرناها تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام القطع، بمعنى شنو؟ ان يكون منجزا ومعذرا في الحقيقه، هذا الذي نريد. يتبين بعد هذا انه ليس الاصل مما يقوم مقام القطع. لماذا؟ لأن المنجزية والمعذرية اللذان هما أثران يترتبان على القاطع، باعتبار أن القاطع موصل للواقع وراء له، هذا اللي حتى يترتب عليه، لأنه طريق ينكشف به الواقع فيكون منجزا ومعذرا. أما الأصول العملية فهي ليست طريقا موصلا للواقع، بل هي مجرد وظائف عملية لرفع الحيرة في مقام العمل بعد فقدان ما هو طريق، إما بذاته كالقاطع، وإما طريقيته مجعولة كالأمارة. يعني شنو؟ نقول متى نرجع إلى الأصل؟ شنو معنى الأصل؟ نقول أن الأصل وظيفته أن المكلف حتى لا يبقى حائرا بعد فقدان ما هو الموصل للحكم، بعد فقدان ما هو موضوع للمنجزية والمعذرية، ولكن موضوعا للمنجزية والمعذرية بما هو طريق، إما ذاتان كالقاطع، وإما شنو؟ مجعولان كالأمارة. لأن الأمارة شنو أحسنتم؟ الشارع تمم كاشفيتها ونزلها منزلة القطع 100% أن يكون كاشفا عن الواقع. إذن شوية تبوية، إذن هذه مجرد وظائف مو طريق موصل. إذن المنجزية والمعذرية الثابتين للقاطع إنما ثابتين له بما هو طريق للواقع، أما الأصل ليس له طريقية إلى الواقع، إنما هي مجرد وظيفة عملية لرفع الحيرة في مقام العمل من دون إراءة للواقع ما عدا الاستصحاب. المصنف يقول هذا غير الاستصحاب، أما الاستصحاب لا، سيأتي إن شاء الله تعالى يستثنى منه خصوصا، أما باقي الأصول فليس الأمر كذا. مثلا شوية انتبهوا، نأتي إلى البراءة العقلية. شنو قلنا لسان البراءة العقلية؟ قبح العقاب بلا بيان، هذا هو براءة. معنى هو شنو؟ عدم صحة عقاب القاصر الذي فحص عن الطريق ولم يجده، فلو اتبع شوية انتبهوا حينئذ مع فقدان الدليل والطريق على الحكم الشرعي، حينئذ نقول ليس للمولى أن يعاقب على الواقع، ليس له أن يعاقب على شيء لم يصل بطريق إما ذاتي أو مجعول للمكلف، لا يصح له عقابه. العاقل يحكم بقبح شنو؟ عقابه بعد أن لم يصل إليه بطريق معتبر، إما ذاتا كالقطع، وإما مجعولا كالطرق والأمارات. نعم مقتضى هذا الكلام أنه لو لم يأتي بالواقع هذا المكلف بعد أن لم يصل إلى الواقع لم يصل إليه الحكم الشرعي بطريق معتبر، إذا لم يأتي بذلك الحكم الشرعي الواقعي يكون معذورا، لكن هذه المعذورية مترتبة غير المعذورية المترتبة على القاطع. إذ المعذورية المترتبة على القاطع بما هو طريق عادي إلى الواقع، هذا أنا جيت شقلي أقول لكم يا بي الباب منا أنتوا اتبعوا هذا تصلون إلى الموقع الفلاني، أنتوا همات هذا طريق عادي، أنتوا اتبعتوا الطريق ما وصلتوا إلى النقطة اللي أنا دليتكم عليها، حينئذ تكونون معذورين لاتباعكم ماذا؟ ما جعلته طريقا أو ما هو مجعول طريقا بحد ذاته. وياك هذا هو المعذرية في باب القاضي. أما المعذرية المترتبة على ماذا؟ المترتبة على قاعدة قبح العقاب، لا من باب شنو؟ هذه معذرية من باب عدم وصول حكم، مو من باب اتباع الطريق. واضح الفكرة؟ وكذلك لسان البراءة الشرعية. براءة شرعية شو تقول؟ تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أي إما رفع الحكم الشرعي ظاهرا في مقام الظاهر أو رفع المؤاخذة، وعلى التقديرين يكون حالها حال البراءة العقلية، حذو القذة بالقذة. زين، أي طابق النعل بالنعل بينهما، نفس الكلام، نفس الكلام الذي يأتي على لسان البراءة العقلية يأتي على لسان البراءة الشرعية. إذن يتبين أن الأصول العملية ليس لسان جعلها واعتبارها، لسان الحكاية عن الواقع، لسان الإيصال والوصول إلى الواقع، حتى يترتب ما للقطع بما هو طريق من المنجزية والمعذرية. واضح سيدنا؟ وضحت الفكرة؟ جيد. الآن واحد من عندكم يستشكي يقول خوش شيخنا ما يخالف هاي البراءة العقلية والبراءة الشرعية ما ذكرت مو صحيح، ولكن هنالك أصول عملية أخرى ليس لسانها لسان ماذا؟ لسان مجرد الوظيفة العملية، ليس لسانها لسان عدم النظر إلى الواقع، هنالك لسان الحكاية وإحراز الواقع، لسان إحراز الواقع مثلي، قال مثل الاحتياط، فإن الاحتياط تارة يكون عقليا كما في موارد العلم الإجمالي، وتارة يكون شرعيا كما في الشبهات البدوية التحريمية. هذا لسانه شنو؟ لسان تنجيز الواقع، لسانه لسان إحراز الواقع. شلون؟ يقول أما الاحتياط العقلي فلا ريب ولا إشكال، أنت ماذا تفعل؟ راح تعمل وفق الوظيفة، إما من جانب الوجوب أو من جانب الحرمة، إما بفعل الأمرين أو بترك الأمرين معا، فأنت قطعا احرزت الواقع. فها هنا صحيح القاطع فيه جهتين، معذرية في صورة الخطأ ومنجزية في صورة الإصابة. الاحتياط ليس فيه معذرية، ليش؟ لأن الاحتياط ما بيه خطأ بعد، أنا الواقع راح أجيبه على كل تقدير، فخطأ أكله ماكو خطأ، ماكو خطأ حتى تقول بأنه معذر، ما يترتب عليه المعذرية. صحيح لعدم ترتب المعذرية لعدم الخطأ، لعدم شنو؟ مخالفة الواقع، لأن أنا راح أعمل بالواقع قطعا، إذن يبقى الإصابة وهو كونه منجزا، فقطعا راح يتنجز عليه الواقع. لما أقول يجب عليك الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، حينئذ شنو؟ قطعا أنت شنو؟ راح يجب عليك أن تأتي بالواقع بالإتيان بما هو محتمل الوجوب أو محتمل الحرمة، ترك محتمل الحرمة. فحينئذ هنا أنا أكون نحو شنو؟ إحراز الواقع وإصابة له، فهو منجز. وكذلك في مورد الاحتياط الشرعي هنالك تنجيز في بالنسبة له، أي أن الشارع المقدس عندما قال يجب عليك أن تحتاط في موارد الشبهات البدوية التحريمية قد نجز الواقع عليك، وقال إذا دار الأمر بين الفعل والترك فاتركه، يعني إذا دار الأمر بأنه هذا الشيء حرام أو ليس بحرام، شارع المقدس سيجار قال احتاط، يعني شنو؟ اتركه، حرمه علي في الحقيقة، هذا معنى وجوب الاحتياط. فحينئذ أكو تنجيز للواقع. كيف تقول بأنه ماذا؟ أنه لا يثبت لها المنجزية مطلقا، أي الأصول العملية لا، أكو بعض الأصول لها المنجزية، فهي منزلة منزلة القطع ماذا؟ في المنجزية، لأن لها نحو إراءة. قلت أن ما ذكرتموه ليس بصحيح، توضيح ذلك. أما الاحتياط العقلي، ففي الحقيقة أن الاحتياط العقلي، أنا إيش عندي؟ شوي انتبهوا يا، عندي أصل، عندي قطع، وعندي أثر للقطع، أريد أن أرتب هذا الأثر على من؟ على نفس الأصل. يعني عندي منزل، منزل عليه، وعندي آثار تترتب على المنزل عليه، وأنا أدشيها أوديها للمنزل. إذن أكو تثليث. نجي هنا نقول أنا إيش عندي هنا؟ الاحتياط، احتياط العقلي. الاحتياط العقلي شنو؟ في الحقيقة أن الاحتياط العقلي ليس معناه إلا حكم العقل بحسن المؤاخذة في صورة فعلهما أو عدم تركهما معا. يعني قل لي في موارد العلم الإجمالي، في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، يقول يحسن من عندك، يجب عليك الاحتياط. معنى شنو؟ يعني إذا لم تحتاط يحسن مؤاخذتك عقلا. فالاحتياط العقلي هو عبارة عن نفس الأثر الذي يراد، وهو نفس المنجز. ليس الاحتياط العقلي شيء يترتب عليه المنجزية. الاحتياط العقلي ليس معناه إلا نفس المنجزية الثابتة للقاطع، هذا هي المنجزية، يحسن مؤاخذتك. فليس الاحتياط شيء يراد إثبات ما للقطع له، أي الأثر. كن نأتي ونوجد مغايرة بين الاحتياط العقلي وبين الأثر الثابت للقطع، مع أن الاحتياط العقلي هو عين ماذا؟ هو عين الأثر. فحينئذ لا يمكن تنزيل هذا منزلة هذا لترتيب هذا، بل الاحتياط العقلي ليس معناه إلا تنجز الواقع واستحقاق العقوبة عليه، فهو بنفسه أثر، لا أنه شيء يراد إثبات الأثر له، هذا هو الاحتياط العقلي. أما الاحتياط الشرعي فصحيح، أمر يختلف عن الاحتياط العقلي، بل هو إلزام من قبل الشارع بمراعاة الواقع، هذا صحيح، وهو أمر يحرز فيه الواقع، أيضا صحيح، وفيه حكاية إلى الواقع أيضا نسلمه. فليس هو كالاحتياط العقلي هو نفس التنجيز، بل أمر يثبت له التنجيز بعد أن وجب الاحتياط، حينئذ موضوع التنجيز قد تحقق بإيجاب الشارع للاحتياط، حينئذ يثبت له ماذا؟ يثبت له التنجيز، هذا صحيح، فهو يختلف عن الاحتياط العقلي. ولكن الفرق هو أن الاحتياط الشرعي لا يتأتى إلا في الشبهات البدوية التحريمية، ونحن لا نقول بذلك، نحن لا نقول بالاحتياط الشرعي. فحينئذ نقول هذا كلام صحيح لو كان ثابتا الاحتياط الشرعي، ولكن هذا مجرد فرض لا وجود له في الخارج حتى نقول بأنه يثبت له التنجيز. فالاحتياط الشرعي غير ثابت حتى يقال بأنه من الأصول منزل منزلة القاط، واضح إن شاء الله. قال قدس سره،
هذا الاحتياط العقلي
الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي احتياط العقلي، أما الشرعي فهو الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية. ق قال قدس سره. وأما الأصول العملية فلا معنى لقيامها مقام القطع بأدلة الدالة على اعتبار وجعل الأصل العملي غير الاستصحاب. الاستصحاب لا، سوف نقول به باعتبار أنه له نظر وكاشفي عن الواقع. قال غير الاستصحاب لوضوح أن المراد من قيام المقام، يعني قيام الأصل مقام القطع، هو ترتيب ما للقطع من الآثار والأحكام. هذا الذي يراد ترتيبه على الأصل، آثار مترتبة على القطع نرتبه على ماذا؟ على الأصل. بس هذه الآثار مترتبة على القطع بما هو طريق، الأصل ليس له طريقية إلى الواقع بل مجرد وظيفة عملية. قال من الآثار والأحكام من تنجيز التكليف الثابت وغيره كما مرت إليه الإشارة، وهي أي الأصول العملية ليست إلا وظائف، وليس لها طريقية، ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعان كما في شنو الأصول الشرعية، أو عقلان كما في الأصول العقلية، وهو الاحتياط العقلي والتخيير العقلي والبراءة العقلية. وضحت الفكرة هسا؟ هذا هو مختصر صاحب الكفاية، احنا وضحناها بما ذكرنا. إن قلت لا يقال هو صحيح لسان البراءة العقلية، لسان البراءة الشرعية ما ذكرتموه، ليس لسانها تنجيز الواقع والنظر إلى الواقع لأجل إحرازه، لكن الاحتياط هو له نظر إلى الواقع، الاحتياط العقلي له تنجيز للواقع، الاحتياط الشرعي أيضا له تنجيز للواقع. فحينئذ لماذا هذا لا ينزل؟ هذا لسانه غير لسان تلك. قال لا يقال أن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقام القاط في تنجيز التكليف لو كان، فإنه يقال. أما الاحتياط العقلي فليس هو، أي الاحتياط العقلي، إلا لأجل حكم العقل بالتنجيز. هو شنو الاحتياط العقلي؟ هو حكم العقل بتنجيز التكليف، هذا هو الاحتياط العقلي، بتنجز التكليف. هو عبارة أخرى عن نفس الأثار الثابت للقطع، القطع بعد إراءته للواقع فانكشف الواقع، العقل يقول تنجز التكليف عليه. فالتنجيز هو حكم العقل بحسن المؤاخذة، الاحتياط العقلي ليس شنو، ليس معناه إلا حكم العقل بشنو بحسن المؤاخذة، نفس الشيء، فهو عبارة عن نفس الأثر لا أنه شيء له الأثر. قال فليس الاحتياط العقلي إلا لأجل حكم العقل بتنجيز التكليف وصحة العقوبة على مخالفة التكليف المنجز، لا شيء يقوم مقام القطع في هذا الحكم، لا أنه شنو شيء يثبت له هذا الحكم، مو هذا أثر وهذا شنو مؤثر موجب لهذا، لا هذا هو عين هذا الأثر وشيء آخر. واضح؟
بينه وبين البراءة.
بلي؟
إذا كان هو عين الأثر، شنو الجامع بينه وبين
البراءة؟ وظيفة عملية، هذا الجامع بينهم، مجرد وظيفة عملية بعد وجود العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ولد لي احتياط، الاحتياط شنو؟ يعني عبارة أخرى أقول العلم القاطع تارة قطعا تفصيليا يوجب تنجيز، تارة قطعا إجماليا يوجب تنجيز. أنا عبرت عن تنجيز القطع الإجمالي، عبرت عنه بالاحتياط العقلي، ما مش آخر. وجاي العلم التفصيلي شو يوجب؟ تنجيز الواقع. العلم الإجمالي شو يوجب؟ تنجيز الواقع أيضا. أنا هذا تنجيز الواقع في مورد العلم الإجمالي فيه لولا عبرت عنه بالاحتياط العقلي، لولا شنو؟ من جهة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف، ولذلك شوي يصير بدرجة أضعف من العلم التفصيلي. زين؟ وإلا هو لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، ترى إلا بمتعلقه. هذا هو الخلاف بأنه يقول علة تامة أو مقتضي. لمن قلنا علة تامة خلاص ماكو فرق بينه وبين العلم التفصيلي. العلم التفصيلي علة تامة للتنجيز، العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، ماكو فرق بيناتهم بعد خلاص. بس احنا ايش عبرنا عنه في موارد العلم الإجمالي؟ ايش عبرنا عنه؟ عبرنا بالاحتياط العقلي. شيل لفظة الاحتياط العقلي، عبر بتنجيز الواقع، ماكو شيء آخر ترى. ها بس هي مجرد وظيفة راح يصير، نعبر عنه بالوظيفة العملية، عن هذا التنجيز نعبر عنه بالاحتياط العقلي ونعبر عنه بوظيفة عملية. منو؟ قد لا، ما يقال أن القطع التفصيلي وظيفة عملية بهذا المعنى، لأن القطع التفصيلي فيه نحو إراءة للواقع. ذاك شوفوا مولانا في العلم الإجمالي، وهذا راح يدخلنا في هناك مشكلتنا. المحقق العراقي عده يقول لا فرق بين متعلق العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، لا فرق بينهما إلا بالتقوى. لا لا، هذا متعلقه الواقع العلم التفصيلي، العلم الإجمالي أيضا متعلقه الواقع، نفس الواقع يتعلق. زين شنو الفرق بينهم؟ يقول نحو إراءة التخليل. ذاك هذا إراءة قريبة، ذاك بي شنو؟ إراءة بعيدة. يعني مثل ما واحد يرى بعد 150 متر شوية عيونه شنو؟ ما يشوف عدل، ما يفرزن، يعرفه أنه هذا إنسان بس شنو؟ يعرفه مثلا هذا من أهل كربلة بس ما يعرف شوية شكله، لاحظ من هو من أهل كربلة. ومرة لا هذا قريب عليه، يقول هذا فلان ابن فلان كذا. هذا الفرق، هذا المحقق العراقي يفرق بين. أما على رأي المتأخرين، هذا ولذلك قال بأنه علة تامة للتنجيز، الشيخ الأنصاري يقول علة تامة للتنجيز. أما مثلا منه المحقق النائل يقول لا، متعلقهما مختلف، ذاك يتعلق بالواقع العلم التفصيلي، العلم الإجمالي بمن يتعلق؟ يقول يتعلق بالجامع، وهو كلي النجاسة كلي الخامر، وهذا ينطبق على أحدهما. هنا الفرق بيناتهم، لاحظت؟ هؤلاء ذاك عبر عنه بالاحتياط العقلي، واضح إن شاء الله. قال وأما الاحتياط النقلي، إن شاء الله هذا كله أنا أشرحهم بتفاصيله وخصوصياته، ولكن ما يأتي مقاما، فإنه يقال وأما النقلي فإلزام الشارع به وإن كان مما يوجب التنجيز، صحيح سبب للتنجيز، سبب لتأثير أثرين وهو تنجيز الحكم، صحيح الشارع قال هذا هنا تحتاط حكم طريقي للواقع، صحيح الاحتياط. يقول وصحة العقوبة على مخالفته، أي مخالفة الاحتياط الشرعي، كصحة صحة العقوبة على مخالفة القاضي، إلا أننا لا نقول به في الشبهات البدوية التحريمية، لا نقول بالاحتياط الشرعي زين، ولا يكون بالشبهة البدوية التحريمية، لا نقول به بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، قد عرفت أنه احتياط عقلي، والاحتياط العقلي ليس إلا التنجيز. قال إلا أنه لا نقول به، أي بالاحتياط الشرعي في الشبهة البدوية، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي، فافهم هذه، فافهم لعله إشارة منه إلى أنه أقصى ما فيه أنك لا تقول بالاحتياط الشرعي في موارد الشبهات البدوية. أما من يقول بالاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية كبعض الإخباريين، فهو يقول بأنه أصل عملي وله أحكام القطع، وأي مانع من ذلك؟ واضح؟ فهذا يقول على وفق مبنانا من نكران ذلك هذا. ثم لا يخفى إجينا أما الاستصحاب، ففي الحقيقة أن الاستصحاب، بل عندي خمس دقائق سيدنا، أن الاستصحاب له إراءة إلى الواقع، فهو شنو؟ يكشف عن الواقع، فهو ينزل منزلة القاط في المنجزية والمعذرية، ولكن منزل منزلة القاط في المنجزية والمعذرية بما هو طريق إلى الواقع. يعني أن الاستصحاب منزل منزلة القطع الطريقي المحض، ولا ينزل كذلك منزلة القطع الطريقي الموضوعي. ليش؟ يقول يعني الدليل الدال على حجية الاستصحاب، إنما ينزل الاستصحاب منزلة الأثر الظاهري من القطع، وهو تنزيله منزلة القطع الطريقي ما. أما أنه منزل من خلالهما يلزم اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد، وقد تقدم بطلانه. شلون؟ أنا أقول لا تنقض اليقين بالشك. يقول هنا في الحقيقة إما أن ينزل الشك بالواقع منزلة اليقين بالواقع، فيكون منزل منزلة الطريق. اليقين بما هو طريق إلى الواقع وكاشف للواقع يرتب عليه. يقول أنت إذا كان لك يقين سابق وشك لاحق، نزل هذا الشك منزلة اليقين. شلون يعني نزل؟ يعني أرتب آثار ماذا؟ أرتب آثار اليقين عليه من المنجزية والمعذرية. إما أنزله بهذا اللسان أو أنزله بلسان آخر، وهو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، لا تنزيل الشك منزلة اليقين. تنزيل متعلق الشك منزلة متعلق اليقين في ترتيب الآثار عليه. يعني شنو؟ أتى هذا الأمر المشكوك به، ترى نزل منزلة المتيقن، شي ترتب على المتيقن من آثار كونه منجزا معذرا وكونه ماذا؟ موضوعا أيضا ممكن أن يكون كذلك. شنو؟ المشكوك نزله منزلة. إذا كان كذلك نعم، ولكن لابد من تنزيله على أحد اللحاظين، إما بلحاظ الأول فيكون منزل منزلة القطع الطريقي، وإما منزلا باللحاظ الثاني فيكون منزلا بمنزلة القطع الموضوعي. وياي؟ ولكن أن يكون منزلا باللحاظين معا غير ممكن، وهو لزوم اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد. وبما أنه شنو الملحوظ الأساسي في القطع هو طريقيته ومنجزة معذرة، فنزل الاستصحاب منزلته بهذا اللحاظ، وهو تنزيل اليقين، تنزيل الشك منزلة اليقين. قال قدس السر: ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي، وإن نزلناه وإن قلنا بأنه منزل منزلة القاط، ولكن لا يفي دليل اعتباره قيامه، أي قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا، طريقيا كان أو صفتيا. وإن مثل لا تنقض اليقين، وأن مثل لا تنقض اليقين لابد إما أن يكون مسوقا بلحاظ المتيقن، وهو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، أو بلحاظ نفس اليقين بأن ننزل الشك منزلة اليقين. إذن اجتماع لحاظ آلي واستقلالي على شيء واحد غير ممكن، لكن المصنف له كلام في حاشيته على الرسائل تعرض له في الكفاية لدفع هذا المحذور، وهو اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد. وان تعرض له في حاشيته على الرسائل جاء فرد وجه قال يمكن اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد، ثم في الكفاية عدل عما ذكره في حاشيته على الرسائل، ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه هذا. والحمد لله.